وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ العراقي على صحيحة زرارة الثالثة، يعني على الاستصحاب. حاصل الإشكال الذي أثار الشيخ العراقي هو أنه الواجب في باب الصلاة الإتيان بالتشهد والتشهيم الأخيرين، الواجب أن يؤتى بهما في الركعة الرابعة. في الركعة، وعلى هذا الأساس نقول أنه إذا استصحبنا عدم الإتيان بالركعة الرابعة غير الإشكال الذي أثار الشيخ الأعظم أنه يلزم الإتيان بها متصلة. لا 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 لا، مو يوم هالحالة، فالإشكال جديد. إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة فغاية ما يثبت أنه لم نأتي بالرابعة. أما أن هذه هي التي أتينا بها بعد الاستصحاب هي رابعة، فهذا يتم بالملازمة العقلية والأصل المثبت. فإذا لا يثبت أن هذه رابعة، وإذا لم يثبت أن هذه رابعة فإذا على هذا الأساس لا يمكن الإتيان بالتشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم يلزم أن يكون في الرابعة المعنونة بأنها رابعة، وهذه ليست معنونة بأنها رابعة ولا أجزم بأنها رابعة. إذا الأصل لا يثبت ذلك، هكذا أشكل الشيخ. استوى نتيجة هذا الإشكال، حكي بعد البينات، نتيجة هذا الإشكال الشيخ العراقي شيرد، يعني بالتالي حينئذ شنو شيرد يقول هو صحيح، هذا إشكال على رأسنا، هو شنو نتيجة شنو، يعني النتيجة لابد شيرد يقول. فإذا ما يمكن نحمل علما على الاستصحاب، لا نجزي تحملا على الاستصحاب في هذا الإشكال، لابد هاي النتيجة يريدها، وإلا مجرد عرض الإشكال من دون هذه النتيجة فهذا الشرمي مين فعالشة، فلابد مقصود الرجل. إذن الرواية لا يمكن حملها على الاستصحاب، لقطع النظر عن محذور التقية، لقطع النظر عن محذور آخر لأجل هذا المحذور، فيلزم حملها علما على قاعدة اليقين. أمكن ما أمكن الرواية الردها علما إلى أهلها. هتشي بعد النتيجة هكذا يريد أن يقول. زين زين، هذا كله بالنسبة لمن إلى ما أفاده الشيخ العراقي. وأجاب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 62، بأن بالإمكان أن نجري الاستصحاب بشكل آخر لا يرد عليه هذا الإشكال، وذلك بأن نستصحب التلبس بالرابعة. فيقول المكلف مع نفسه، هو يحاكي نفسه، فيقول والله إني قد تلبست بالرابعة، يعني إما حالة الإتيان بالثالثة التي يشك أنها رابعة، فإنها إذا كانت رابعة فقد تلبست بها يعني بالرابعة، وإذا لم تكن هذه رابعا المشكوكة التي سوف أتي بها، سوف أتي بها بعد ذلك بسبب الاستصحاب. يكون أكون قد تلبست حينما دخلت فيها في الرابع. إذن أنا والله قد تلبست بالرابعة، إما حين الإتيان بهذه الركعة المنفصلة أو قبل ذلك، يعني حينما كنت شنو في الثالثة التي يشك أنها رابعة، قد تلبست بالرابعة جزمة وأشك هل زال هذا التلبس بالرابعة؟ فنستفحل بقاء التلبس بالرابعة ومعه يصح الإتيان بالتشهد والتسليم، فإنه بالتالي أتيت بالتشهد والتسليم في ركعة ثبت بالاستصحاب أني أتيت بالتشهد والتسليم حالة التلبس بمن؟ بالركعة الرابعة، فإن التلبس ثابت بالاستصحاب. فإذا أتيت بالتشهد والتسليم فقد أتيت به حالة التلبس في الركعة الرابعة. وطبيعي مقصود السيد الخوي أنه نجري استصحاب آخر إلى جنب ذلك الاستصحاب الأول، مو أنا لعله عبارتي قلت شنو نبدل، لا نبدل، لا نظم. فالاستصحاب الأول يقول لنا أنت لم تأتي بمن بالرابعة ولا يثبت أن هذه رابعة، أو تلبست أنا متلبس الآن بالرابعة. بضم الاستصحاب الثاني يثبت أني أنا الآن متلبس بمن بالرابعة. فإذا أتيت بالتشهد والتسليم فقد أتيت بهما وأنا متلبس في الركعة الرابعة، إذن لا مشكلة، إذن لا مشكلة. هكذا أفاد قدس سره. وقد يخطر إلى الذهن في الرد عليه، هذا قد يخطر إلى الذهن أن هذا أصل مثبت أيضا، إذ غاية ما يخرج بهذا الاستصحاب أني متلبس في الرابعة، أما أنه قد أتيت بالتشهد والتسليم في الركعة في ركعتين حالة التلبس، حالة التلبس في الركعة الرابعة، وهذا يثبت بالملازمة الحصرية، يعني بضم الوجدان إلى بهان، استعانة بالوجدان إلى الأصل، فيصير المورد من الأصل المثبت. فإذا محذور الأصل المثبت هو ماذا؟ موجود حتى على هذا التقدير لم ننتفع شيء، فإن الأصل لا يقول إنك قد أتيت، إنك قد أتيت بالركعة بالتشهد والتسليم حالة تلبس، بل يقول شنو أنت متلبس، أما أتيت بالتشهد والتسليم حالة تلبس هذا لا يقول الاستصحاب، فصار أصلا مثبتا. هذا قد يخطر إلى الذهن في رد السيد الخوئي. ما ذاكر هو السيد الخوئي؟ أنا أريد أن أذكره، وجوابه أنه بإمكانه أن يقول الموضوع مأخوذ بنحو التركيب لا بنحو التقييد، يعني الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم أي واحد، والجزء الثاني أن يكون المكلف، أن يكون المصلي متلبسا بالركعة الرابعة. فإذا كان الموضوع مركبا من جزئين لا أنه معقول بنحو التقييد، فلا يلزم آنذاك محذور الأصل مثبت. نعم، الذي يرد على السيد الخوئي امران. الاول ان بامكان الشيخ العراقي ان يدافع عن نفسه ويقول التلبس لا يكفيني، ظاهر الأدلة المستفاد من الأدلة، قد يدعي هتي في أحد اللاجة أنه يلزم أن تكون الركعة معنونة بأنها رابعة، أما أني متلبس بعد ظهر ما يكفي، بل يلزم مستفاد من الأدلة أن تأتي بالتشهد والتسليم في ركعة معنونة بأنها رابعة، لا أنك متلبس بعد في الرابعة. وإذا هيك أجاب الرجل حينئذ هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي لا ينفع. فهذا أولا، وثانيا إن هذا الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوئي معارض باستصحاب المعاكس، إذ نقول له قدس سره كما أني قد تلبست بالرابعة إما حين الإتيان، حين الإتيان بمن؟ بالركعة المفصولة، أو حينما كنت ماذا في الثالثة المشكوكة، كما أني كنت متلبشا بالرابعة والله بالله تالله كذلك أقول إني قطعا لم أكن متلبشا بالرابعة في إحدى هاتين الحالتين. فإما أنه عند الإتيان بالركعة المفصولة لم أكن متلبشا بالرابعة، لم أكن في الرابعة، وذلك على تقدير إيش؟ على تقدير أن تلك الثالثة كانت هي رابعة، فهذه خامسة، فيصدق أن يصدق الرابعة. أو نفترض على أنه ماذا؟ أو نفترض على أنه تلك كانت ثالثة حقا، تلك يعني المشكوكة كانت ثالثة حقا، فيصدق علي آنذاك أني لم أكن في الرابع. إذن كما وصف أني متلبش بالرابعة صادق في إحدى هاتين الحالتين، وصف أني لست في الرابعة أيضا صادق في إحدى هاتين الحالتين، فكما يجري استصحاب التلبس بالرابعة يجري استصحاب أني مطلبه واي ضريح جدا لم أكن في الرابعة، فيكونان متعارضين، فلا يصلح ذلك الاستصحاب الذي اقترحه السيد الخوئي، لا يكون صالحا علما للجريان. ونذكره في مقابل الشيخ العراقي بإمكانه يقول هذا ما يجري لأجل المعارضة. والأجدر في جواب الشيخ العراقي أن يقال إن شاء الله مو هذا الأسبوع الآتي، ما بعده بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أسفا على المولى التقي أبي الأحرار حيدرة الزكي. هذا البيت هو جزء من أبيات أنشدها حجر الخير رضوان الله تعالى عليه محضر أمير المؤمنين حينما طلب الشيعة كل من الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين في اليوم 20 من شهر رمضان بعد أن ضربه اللعين على أم رأسه، وجوه الشيعة طلبوا أن يدخلوا على الإمام ويروا في اللحظات الأخيرة، أذن لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وكانوا كما جاء في الأثر يمرون عليه وكل يسلم على أمير المؤمنين ويرد صلوات الله عليه السلام. وفي هذا الأثناء كان يقول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: سلوني قبل أن تفقدوني، وخففوا سؤالكم لمصيبتي أو بمصيبتي إمامكم. أصاب القوم البكاء والحزن، لم يتمالك حجر ابن عدي رحمة الله تعالى عليه إلا وأنشد أبيات من جملتها هذا البيت: فيا أسفا على المولى التقي أبي الأحرار حيدرة الزكي. سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منه هذا الأبيات وأجابه الإمام: ما حالك يا حجر لو طلب منك البراء مني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو قطعت إرب السيف إربا إربا وأضرمت لي النار لآثرت ذلك على البراءة منك. لما سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الجواب اللطيف الذي ملؤه الإيمان والولاء والحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، جزاه خيرا فقال: جزاك الله، وفقك الله لكل خير، وجزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك. جيد، هذه قضية الذي يقلب بعض صفحات التاريخ قد يمر ببعض الصفحات وينكابه الشك مما يرى مما يرى قد سجل فيها. مثلا نمر بحادثة زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، المنقول في الأثر أنه بعدما دفن بالقرب من ساحل النهر جرف النهر، وشي الحجام غير الحجام أخبر على أنه هنا قد دفن، جاءوا وأخرجوه من قبره وصلب. كم سنة اللي ببالي؟ 4 سنوات. ثم بعد ذلك أنزل من الخشبة، صلب على خشبة، أنزل من الخشبة وأحرق وذر ذلك الجسد الطاهر الحريق ذرة الهواء. لما يقرأ واحد هذا الشيء قد ينتابه الشك، واقع هذا أو أنه مبالغ؟ وحينما يقرأ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رحل بالرفيق الأعلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حاول أن يخفي قبر الإمام فصنع عدة جنائز. هذا يفرق واقع مر صدوق شديد في قضية أمير المؤمنين يحضر عليه من بيان قبره جنازة تذهب علما إلى أفغانستان، مزار شريف الآن الذي هو معروف في أفغانستان مزار شريف، هو المدعى على أنه هناك دفن هاي الجنازة التي ذهبت رمزيا من قبل الإمام الحسن، وجنازة إلى مكان آخر، وجنازة إلى هذه البقعة الطاهرة بين الذكوات الثلاث البيض، قبر الإمام على ما هو ثابت في التاريخ بين ذكوات. الذكوات عبارة عن ذكوة، عبارة عن المرتفع الهضبة، بين ذكوات ثلاث بيض قبره الطاهر، وبقي هذا القبر الطاهر مخفيا إلى أن اطلع من اطلع أنه أكبر القبر هنا داود بن علي العباسي، اطلع هنا كيف أن العداء لأمير المؤمنين، أرسل 2 من العمال العملاء بيدهم المعاول، ومشرف عليهم غلام له، بعد الغلام هو رئيس ما أدري شو يسميه المكتب مالته، شنو مدبر الأمور مالته، قال روحوا ياهم خافي الشاهلون ذولي. ذهبوا حفروا وصلوا إلى صخرة لم تعمل فيها، قالوا بعد ما تعمل المحاول ما تعمل بعد. الغلام هو نزل وأخذ بنفسه ضرب ضربة سمع طنينها إلى الأعلى، ثم ضرب ثانية فصاح أخرج، وإذا به وحملوه إلى داود، وقبل أن يصل عجل الله تعالى به إلى النار، يتناثر لحم بدني. واقع هذا الشيء، موجود هذا الشيء، كيف هذا الشيء يحصل في التاريخ؟ حقا يحصل، إلى أن رأينا قبل أيام ما حصل، جنازة صحابي من أصحاب رسول الله. وإحنا الصحابة عندنا مقدسين أو لا؟ هو 1000 سنة ماضع لي، أو أكثر من 1000 سنة ماضع لي، يعني شنو هالقضية هاي؟ هذا يعني ليس بصحابيين، حب لأمير المؤمنين نزع عنه توبة الصحبة. أما هناك ذات طيبة تشعر بأن هذا عمل قبيح، حتى لو كان شخص منحرف، بعد 1000 سنة نخرج نحفر قبره، ماذا هذا العمل، ماذا يعني؟ ليس هناك إلا شنشنة أعرقها من أخجني. والغريب في الأمر أن أصوات المسلمين شافتة عابدة، وكأنه لا يوجد شيء ولم يحصل شيء. شو هي قضية بسيطة، إذا تقع هنا أو هناك يقصون الفضائيات والدين. وهذه القضية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد 1000 عام يصنع في قبره ما يصنع، وهم سكوت ولا يعيرون أهمية لذلك. حقا كما قال أمير المؤمنين، لو مات أحد بعد هذه القضية كمدا وحزنا ما كان عندي ملوما. ولكن اللطيف في البين الموقف العقلاني لأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله، نحن قد ترى نشعر بهذا الموقف العقلاني لأن نعيش في أحضانه وفي وسطه، لكن الذي بعيد يشعر بهذا المعنى. كم موقف عقلاني لأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث لم يقفوا ولم يبدوا موقفا مقابلا كذلك الموقف أمام هذه القضية. فهم أتباع مدرسة أهل البيت أن من وراء هذه القضية، المتصدي لهذه القضية، أو من خطط لأطحال الذين باشروا هذه القضية، لهم مآرب فاسدة، معرضهم هو أن تحصل حرب بين المسلمين، بعضهم يندش قبوره كما في التاريخ السابق مثل هذه الأحداث مرت، ولكنهم لم يسمحوا ذلك وشددوا كمدا وحزنا، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، وتعلموا ذلك من إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يرى حليلته بأم عينه تدفن ليلى ويهضم حقها جهرا، ويسكت ولا يصنع شيء، وهو القوي الشجاع وبيده السيف لا يصنع شيئا إلا مراعاة للمصلحة الأكبر وهي حفظ الإسلام. أخذوا هذا الموقف أتباع مدرسة أهل البيت من إمامهم وصادقهم صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، احضروا جماعتهم. أكد على هذا المعنى ورفض تمام الرفض الإرهاب بكل أشكاله وألوانه. ومن هو المعزى الأعظم والأكبر في هذا المجال وفي هذا الموقف؟ مولانا وسيدنا قلب عالم الإمكان الحج صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا ومولانا، أنت ترى ما ترى من مناظر ومن أحداث، وكل ذلك في قلبك المبارك تتحمله يا شيخ ويا مولاي. سيدي، ليس لنا شيء أن نقدمه لك سوى الدعاء لك بتعجيل الفرج مع السلامة والعافية. نقرأ سوية الدعاء المبارك له صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي، ارزقنا دعاءه وخيره ورضاه، اللهم رضه وأرضه عنا، وعجل له الفرج، واجعلنا من أنصاره وأحواله بحق محمد وآله الطيبين الأطهار.